الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 16 من كتاب تقريب التدمرية، قال: فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين: الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد، بمعنى يا أخوة أن المعتزلة والمؤولة ومن إليهم إنما وقعوا في التأويل بعد أن وقعوا في التمثيل. كيف ذلك؟ وهم ينزهون الله عز وجل، زعموا مثلوا في أذهانهم، مثلوا في أذهانهم فعطلوا بأفعالهم. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا: فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وهل يقول عاقل بهذا المعنى؟ هل يقول عاقل من العقال المسلمين بأن الله يمرض أو يعطش أو يجوع؟ لا يقول به عاقل، لا يقول به عاقل، وإنما يعلم المسلم يعني فضيلة المسلم. هذا الحديث دليل على فضيلة المسلم القريب من الله عز وجل، يحفظك الله. فنقول: لو أعطيتم النص حقه ولتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقي. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قوله: قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردود من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، كما قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. يعني إذن هم يفهمون معاني فاسدة ويظنون أن ظاهر القرآن هو هذا، محال أن يكون ظاهر القرآن الكفر، محال. من اعتقد أن السفينة تجري في عين الله كفر، أي أن عين الله محل هذه السفينة، وأن موسى كان في عين الله يعني أنه حال فيها، تعالى الله عن ذلك. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه ويحفظها. ومثال ثالث في الأثر الحجر الأسود: يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. والحديث ضعيف جدا، ومع ذلك قد جاء أيضا موقوفا وفيه متروك عن ابن عباس، إلا أننا نجيب عنه على القول بصحته. يعني قد جاء الحديث وتأوله المبتدعة وفسروه بتفسيرات باطلة، فأهل السنة أرادوا أن يثبتوا المعنى الحق بغض النظر ثبت أم لم يثبت، وإلا هو ضعيف. وفي الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ركز السلف يعرفون المعنى من السياقة. مثلا قوله هنا في الأرض قيد الحجر الأسود بالأرض دليل على أنه غير الصفة. لو قال يمين الله وأطلق هنا قد يكون لهم وجه، أما في الأرض دليل على أنه غير الصفة. فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، لم يقل فقد صافح الله وقبل يمينه، وإنما قال فكأنما، فهذا تمثيل وتشبيه. قالوا فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول أولا هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس قال قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه انتهى. ثانيا أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل. الوجه الثالث، الوجه الثاني أن يفسر اللفظ معنى صحيح موافقا لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. هذا يذكره الشيخ ابن عثيمين في من يقول اللفظ غير مراد. ركزوا رابطوا بين الأمور. الذين يقولون اللفظ غير مراد لهم طرق. الطريق الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد ثم يحرفونه. الطريق الثاني أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل، لأن عندهم إثبات هذا المعنى تمثيل، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس باطل. مثال ذلك قوله الرحمن على العرش استوى، قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوقات على علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش والعرش على المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟ لأن العرش مخلوق ولا بد أن يكون محدودا. إذن ذهبوا إلى أن الله محدود، هذا قول لم يقلهن أهل السنة والجماعة، ولم يعتقدوه ولم يتبنوه. مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا فظاهر الآية أن الله تعالى أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. أهل السنة لم يقولوا بلفظ الجارحة مع إثباتهم لصفة اليدين. فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، بهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. أخرجها مسلم. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال أنه مراد؟ يعني ما هناك معنى فاسد، نؤمن أنه يأخذها الرحمن بيمينه، ونؤمن بصفة اليمين لله عز وجل وصفة الكف والأصابع ونحو ذلك. قال وقد يجتمع الخطأ من الوجهين، في مثال واحد مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفها حيث شاء، جاء عن عمرو عبد الله بن عمرو عن نواس وعن غيرهم. فقالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه وتعالى داخل أجوافنا وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فهمتم يا أخوة؟ فهم إما أن يأتوا بمعنى باطل ويفسرون اللفظ عليه، وإما أن يعتقدوا معنى باطل فيفسرون اللفظ عليه. فنحن نؤمن أن الله عز وجل على عرشه، وأن قلوب العباد بين أصابعه، كما يليق بجلاله، والله عز وجل فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، فلا يلزم اتحادا ولا اختلاطا ولا حلولا ولا شيء من ذلك. فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما. ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسي السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط. وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه وأجمع السلف على ذلك. يعني هذا الرد على من زعم أنه يلزم أن تكون أصابع الله داخل جوف المخلوق. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا وحينئذ يكون مرادا قطعا. فإن الله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والمؤثر على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال أنه غير مراد. ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي أنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا. هذه فائدة ينبغي أن تنتبهوا لها. يعني أن الذين يقولون الظاهر غير مراد لهم أوجه. الوجه الأول أنهم يتخيلون شيء في أذهانهم ثم يصرفون المعنى الحقيقي يعني لهذا التمثيل في عقولهم. الأمر الثاني أنهم يثبتون اللفظ على حقيقته لكن يقولون لا يمكن أن تكون هذه الحقيقة هي المرادة. الأمر الثالث أنهم يجعلون الشيء مثل شيء وهما بينهما اختلاف في اللفظ والمعنى مثلا. ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي. المراد هنا المباشرة، مباشرة الخلق باليد. أنه مثل قوله مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، أي مما عملنا. مما عملنا لكن فيه إثبات صفة اليد، لأنه يعني يقال اعتق رقبة يراد به الإنسان أجمع. وهكذا مما عملت أيدينا أي مما عملنا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين. وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا. ولو كانت الأولى نظير للثانية لكان لفظها لما خلقت يدايا، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما في الثانية. الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدى بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، بدليل قوله تعالى في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا. الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدى بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بها نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارى يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا. وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص والصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه. المهم انتهينا من هذه القاعدة، وهي القاعدة الثالثة، وهي أن الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. وعلمنا أن المبتدع قد ذهبوا في هذا الباب إلى مذاهب. الأول الممثلة الذين زعموا أن الظاهر غير مراد، أعني المعطل الذين زعموا أن الظاهر غير مراد، وعلمنا سبيل تعطيلهم. كذلك الممثلة الذين زعموا أن الظاهر مراد ويجعلوا يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فما الذي خلصنا به يا أخوة؟ عندك يا محمد هذا الآخر، الظاهر مراد ولا غير مراد؟ ها؟ الظاهر مراد ولا غير مراد في آيات وأحاديث الصفات؟ كيف؟ نعم. الآن لو سألك سائل، الظاهر في أحاديث وآيات الصفات مراد أو غير مراد؟ ها؟ مراد. على ماذا؟ عندك يا حسين، الظاهر مراد أو غير مراد؟ ها؟ مراد على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، وغير مراد على الوجه الذي يريده الممثلة. فقال الممثل الظاهر مراد ويفسرون بصفات الباري كصفات المخلوق غير مراد. وقول المعطلة بأن الظاهر مراد على ما في أذهانهم من التمثيل هذا أيضا غير ظاهر. إذن الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله وعلى المعنى الذي تدل عليه النصوص. فإذن ثلاثة مذاهب: الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله، الظاهر مراد على وجه التمثيل وهذا باطل، الظاهر غير مراد وهذا باطل. إذن المعنى الحق أن الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله، أما على المعاني الباطلة التي يتخيلها هؤلاء غير مراد. الآن تجري بأعيننا، هل الظاهر هنا أن السفينة في عين الله؟ هذا ما هو ظاهر. وقال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هل يقول قائل بأن ظاهر هذه الآية أنه معنا بذاته داخل المسجد وفي الطريق وفي البيت؟ لا، هذا غير ظاهر أصلا، هذا غير ظاهر. فالظاهر مراد على المعاني الحقة، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.